إذا تمت العدة أو كان الطلاق على عوض فهو خاطب من الخطاب ولم يكن الطلاق ثلاثا فهو خاطب من الخطاب بعد 3 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات له أن يراجعها وليس مراجعة ولكن له أن يخطبها ويتزوجها كأي امرأة أجنبية ما دام طلقة واحدة أو طلقتين سواء كان على عوض أو بدون عوض ما دام العدة قد تمت فهو خاطب من الخطاب كحال المرأة المسؤول عنها مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين مثلا وتركها زوجها سنين ثم بدا له أن يراجعها كأن يكون كبر الأولاد ورغبوا من أبيهم أن يراجع أمهم ليجتمعوا مع أبيهم وأمهم فرضي الأب بذلك فيكون خاطب من الخطاب إذا وافقت الزوجة ووافق أولياؤها فينكحها نكاحا جديد وتحتسب عليه الطلقات السابقة يكون طلقها طلقة بقي له طلقتان طلقها طلقتين بقي له طلقة واحدة وأما التي تحتاج إلى أن تنكح زوجا غيره المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى يعني طلقها 3 وتركها 1 سنة أو 2 أو 3 أو 5 أو 10 ثم رغب في أن يتزوجها نقول ما يصح أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
يقول ما حكم من تزوج ابنة أخته من الرضاعة وهل هجه صحيح
ما يجوز أن يتزوج بنت أخته من الرضاعة سواء كانت الأخت من الرضاعة أو بنت البنت لهذه الأخت من الرضاعة بنت رضعت من أخته لأنه يكون خالها في كلا الحالين سواء كانت أخته من النسب وهذه البنت من الرضاعة أو البنت من الرضاعة وأخته من النسب أو من الرضاعة فلا يجوز ويجب أن يفرق بينهما ويحرم بقاها معها لأنه من محارمها
يقول إذا عرف العائن ماذا نعمل
إذا عرف العائن فينبغي أن يؤخذ من مائه يغسل وجهه ويديه ورجليه أو يتوضأ به وضوء كامل ويلتقف ماء وضوءه ثم يصب على المريض يؤخذ هذا الماء ويصب على المريض أو يغسل داخل إزاره معقد الإزار يغسل ويصب على المريض، فإنه ينفع بإذن الله إذا أراد الله ذلك.
يقول: هل إذا صلى الشخص صلاة الشروق تعتبر صلاة الضحى أم لا؟ وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟
صلاة الضحى سنة وتكفي عن 360 صدقة على الإنسان في اليوم، لأنه جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ويكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة المفصل، وورد أن في الإنسان 360 مفصلة، فعلى كل مفصل صدقة كل يوم. ومن رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن جعل هذه الصدقات تكون من الكلمات الطيبة وليست صدقات مالية، ويكفي عن 360 كلها ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة من أولها إلى آخرها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما طلب منه الوصية: قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وآخر طلب منه الوصية قال له: لا تغضب. هذه وصايا للأمة. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وصى أبا هريرة وأصى أبا الدرداء رضي الله عنهم. ووقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء وقت النهي، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، يعني من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى قبيل وقت صلاة الظهر بثوان قليلة، لأن وقت الاستواء وقت قليل جدا. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها 8 ركعات، ولو زاد فلا بأس، لأن الوقت وقت صلاة ليس وقت نهي. فلو صلاها بعد طلوع الشمس بربع ساعة تعتبر صلاة الضحى، صلاها قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق تعتبر صلاة الضحى. وما بين ذلك، والأفضل أن تصلى وقت اشتداد حرارة الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الرمضة على الفصيل الذي يقف بجوار أمه، لأن خفه لين فيتأثر من حرارة الشمس من الرمضة، بخلاف خف البعير فهو ما يضيره، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معها حذاؤها. الإبل معها حذاء ما توجز حرارة الشمس. الفصيل إذا اشتدت حرارة الشمس بدأ يرفع رجلا ويخفض أخرى. وإذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يعلم أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يتعلم، ثم بعد ارتفاع الشمس قليلا صلى ركعتين أو أكثر، فتلك صلاة الضحى، وقد يسميها بعض الناس صلاة الشروق، فالاسم لمسمى واحد، صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بقليل إلى ما قبل وقت صلاة الظهر بقليل، كل هذا وقت لصلاة الضحى.
ويقول: إذا صلى اثنان إمام ومأموم أين يقف المأموم؟ هل يساوي للإمام أم يتأخر عنه قليلا؟
يقف المأموم على يمين الإمام مساويا له، يقف مساويا له ولا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه، يصافه مثل ما لو صفى معا خلف الإمام.
ويقول: إذا تكلم الرجل الذي به مس وقال به عين من فلان أو سحر، هل يصدق أم لا؟
إذا تكلم المصاب بالجنون وقال مثلا: العائن فلان أو الساحر فلان أو أنا جئت كذا بسبب كذا، ما يصدق، لأن هذه دعوة، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هذا لو كان صاحي وبأكمل قواه العقلية وقال: أنا في عين من فلان أو الذي سحرني فلان، هل يصدق؟ ما يصدق. لو جاءنا ثقة عدل وقال: ولدكم هذا سحره فلان، هل نقبل قوله بدون بينة؟ لا. فما بالك بهذا المجنون الذي يهذي بما لا يعرف؟ إذا قال: سحرني فلان، نتعلق بفلان ونمسكه ونعزره أو نعذبه أو نتهمه ونقول: سحرت وفعلت، بناء على قول مجنون، هذا لا يجوز. وبعض العوام يقول: تكلم، نطق إنه هل أتى من جهة فلان. نقول: لو كان أعقل الناس وتكلم نأخذ بقوله بدون بينة، نرفض قول العاقل ونأخذ قول المجنون وقول هذا مسلم؟ لا يا أخي، قد يكون شيطان يريد أن يشعل الحرب بين الأقارب والأصهار والجيران والمعارف، يهمه هذا ويحرص عليه إذا كنا نبي نصدقه. فما يجوز أن يؤخذ بقوله ولا يتحدث بقوله من باب التصديق له، نقول هذا مريض سحره فلان لأنه نطق وقال المجنون أنا جئت بسبب فلان أو كذا أو كذا، هذا ما يجوز، وإنما نلتمس له العلاج الشافي بإذن الله ولا نأخذ بقوله.
يقول: ما حكم اللحوم التي تأتي من بلاد الكفر؟
الذبائح التي تأتي من بلاد الكفر لا يخلو، إما أن يكون الذابح لها مسلم أو يهودي أو نصراني على الطريقة الصحيحة للذبح فهذه حلال بمنطوق كتاب الله جل وعلا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. إذا علم أن الذابح مسلم هذا ما يحتاج، علم أن الذابح يهودي أو نصراني ذبح على الطريقة الصحيحة فذبيحته حلال، علم أن الذابح ليس بيهودي ولا نصراني ولا مسلم فذبيحته حرام على أي طريقة. علم أن الذابح ذبح على غير الطريقة الصحيحة فهي حرام ولا تحل، سواء كان الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني فلا تحل. مسلم ذبح الذبيحة بالصعق الكهربائي ما تحل، أو نصراني أو يهودي ما تحل، إذا علم أن الذبح صحيح من كتابي فالذبيحة حلال، إذا علم أن الذبح غير صحيح من كتابي أو غيره فهي غير حلال، إذا علم أن الذابح غير مسلم ولا يهودي ولا نصراني فهي غير حلال. بقي حالة واحدة، إذا كان الذابح يهودي أو نصراني وخفي علينا الأمر، فالأصل حل الذبيحة لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا خفي الأمر. لكن بالوقت الحاضر الأمور واضحة وجلية، وكثير ممن وقفوا على طريقتهم في الذبح أفادوا أن ذبحهم غير صحيح، أنهم يذبحون إما بالصعق الكهربائي أو بالتغطيس بالماء الحار أو بالتدويخ أو بأي طريقة يميتون بها الكميات الكثيرة موتا جماعي بدون أن يذكوها، ووجد بعضها ولم يظهر عليها أثر قطع رقبة ولا شيء من هذا، فهذا إذا علم فإنها لا تحل، وإذا لم يعلم فمن استبرأ لدينه فهو أفضل، لأن الرجل ربما قذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له الصلاة 40 يوما، والمرء إذا أكل الحلال حري أن يستجاب دعاؤه، وإذا أكل الحرام حري ألا يستجاب له دعاء. فكون الإنسان يتحاشى عن المشتبهات أولى له. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
يقول: اشتريت سيارة ولم أعلم أن بها عيب إلا بعد فترة، فهل يجوز بيعها بدون أن أخبر بها المشتري؟
إذا ظهر لك العيب فلا يجوز أن تخفيه، وإن غشك من باع عليك إذا ظهر فتبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالواجب على المسلم أن يبين العيب إذا علمه.
يقول: طفت ثم ذهبت إلى الملتزم عندما انتهيت، وقبل أن أصلي ركعتي الطواف، فهل علي شيء؟
ليس عليه شيء، لأنه ما دام قادم إلى مكة وطاف طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج ثم التزم يصلي ركعتين بعد هذا سنة من سنن الطواف، قدم الركعتين أو قدم الالتزام فلا بأس عليه.
يقول: صاحب دكان له ديون على الناس، بعضها لها سنة أو أكثر من ذلك، فكيف يكون زكاتها؟
الديون على ملي متى ما طلبتها أعطاك إياها يجب أن تزكيها في كل سنة، وإن بقيت عندهم ما دامت على ملي متى ما طلبتها أعطاك إياها. وأما إذا كانت على غير ملي ولا تدري هل تجي أو لا تجي، هل يسدد أو لا يسدد، فهذه للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. من العلماء من قال: زكيها في كل سنة لأنها مالك، وقد تكون الزكاة سبب قوي لردها. ومن العلماء من قال: إذا قبضتها زكها لسنة واحدة. ومن العلماء من قال: إذا قبضتها استقبل بها حولا جديدا. ثلاثة أقوال، ولعل الأوسط أقربها والله أعلم، يعني متى ما قبضتها تزكيها لسنة، وقيل تستقبل بها حولا جديدا.
يقول: إذا غش البائع المشتري هل على المشتري ذنب؟
لا، ليس على المشتري ذنب، بل له أجر، لأنه مغشوش ومظلوم، والمظلوم ينصره الله جل وعلا. وإنما الإثم على من غش، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا، لأن المطلوب في المسلم الوضوح والنصح والصدق والبعد عن الغش والكذب.
يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد؟
لبس الخاتم من حديد كثير من العلماء كرهه، قال: لأنه حلية أهل النار، فما ينبغي أن يتحلى به المرء المسلم. وبعض العلماء أجاز ذلك وقال: الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رغب في الزواج من امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال: زوجني إياها، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المهر فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قالوا: دل هذا على جواز اتخاذ الخاتم من حديد، لأنه له قيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلبه من الرجل من أجل أن يدفعه مهرا للمرأة.
يقول: ما حكم بيع وشراء عملة بعملة؟
شراء عملة بعملة يجوز بشرط أن يكون يدا بيد. ما تشتري عملة ما رأيتها وما استلمتها بدراهم تدفعها؟ لا، يدا بيد لا بأس، ولا يشترط التساوي ما دامت عملتين، فلا يشترط التساوي، بخلاف ما إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة فيشترط التساوي والقبض. وأما إذا كان عملة بعملة فيشترط فيه القبض في المجلس، مثلا تشتري جنيه بريال يشترط أن تقبض يدا بيد، تشتري مثلا جنيهات بريالات أو دولارات أو نحوها، فيجوز بشرط القبض في المجلس.
يقول: هل يجوز أخذ المصحف الذي وضع في الحرم إلى البيت للقراءة منه؟
ما يجوز أن تأخذ المصحف من المسجد، لأن المصحف هذا موقوف على هذا المسجد، فلا يجوز أن تأخذه إلى بيتك، لأنك إذا أخذته اختصصت به وهو موضوع في المسجد لكل من أتى. وتصور لو أن كلنا دخلنا المسجد وكل واحد منا خرج بمصحف من المسجد، هل يبقى في المسجد مصحف؟ ما يبقى. فما يجوز للإنسان أن يأخذ من المسجد المصحف بنية أنه يعيده، وربما يأخذه ولا يعيده، وحتى أخذه لا يجوز، لأنه لا يجوز إخراجه من المكان الذي هو موقوف عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.